بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. قد مضى معنا في لقاء الأمس بيان أن الملائكة عليهم السلام جاءوا إلى الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وأنه عليه الصلاة والسلام ما استبان حقيقتهم، بل هيأ لهم طعاما وأعد لهم نزلا وقربه إليهم وبالغ في إكرامهم وقال لهم: ألا تأكلون؟ لكنهم كشفوا عن حقيقة شخصياتهم وأنهم ليسوا بشرا، وإن جاءوا في صورة البشر لكنهم ملائكة كرام. فجاءت هذه الآيات: قال فما خطبكم أيها المرسلون. لما كان إبراهيم عليه السلام أعلم أهل زمانه بالأمور الإلهية، فإنه استشف أن مجيء هؤلاء الملائكة الكرام بتلك الهيئة ليس من أجل البشارة وحدها، وإنما هناك أمر أعظم وأخطر. ولذلك سألهم: فما خطبكم أيها المرسلون، يعني ما الذي جاء بكم غير هذه البشارة التي بشرتموني بها حين بشروه بغلام عليم؟ أما معاني المفردات ووجوه القراءات في هذه الآيات، فقول ربنا جل جلاله قال، أي إبراهيم عليه السلام: فما خطبكم أيها المرسلون. فما خطبكم أي ما شأنكم، ما أمركم؟ والخطب هو الشأن العظيم، ويطلق غالبا على ما تسوء عاقبته، ومنه يقال خطوب الزمان أي شدائده ودواهيه. قال فما خطبكم أيها المرسلون، أيها الملائكة المرسلون من الله جل جلاله. قالوا أي أولئك النفر من الملائكة: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. مجرمين جمع مجرم، وهو اسم الفاعل من الإجرام، والإجرام والجرم هو الذنب العظيم الذي يستحق فاعله العقوبة، مشتق من جرم الشيء إذا كان له حجم ومقدار فهو الذنب العظيم. إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم، اللام لام كي، أي كي نرسل عليهم حجارة من طين مسومة، مسومة أي معلمة، مأخوذ من السيماء وهي العلامة، مسومة عند ربك للمسرفين. والمسرفون جمع مسرف اسم فاعل من الإسراف، وهو مجاوزة الحد. مسومة عند ربك للمسرفين، المتجاوزين حدود الله عز وجل، الوالغين في الفحشاء والمنكر. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فأخرجنا من كان فيها أي في تلك القرية من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. سيأتي معنا الوجه المفارقة بين قوله فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. قال: وتركنا فيها آية أي علامة وبينة ودليلا للذين يخافون العذاب الأليم أي المؤلم. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، هنا فعيل بمعنى مفعل، وهذا معهود في كلام العرب، ومنه قول القائل: وخيل قد دلفت لها بخيل تحية بينهم ضرب وجيع، أي ضرب موجع. فيقول الله عز وجل: وفي موسى، أي وفي موسى آية، وفي موسى إذ أرسلناه، النون نون العظمة، والمرسل هو الله عز وجل، إذ أرسلناه إلى فرعون. فرعون لقب لكل من ملك مصر كافرا. هل كان فرعون موسى هو رمسيس الثاني كما يقول بعضهم، أو كان الوليد بن مصعب بن الريان كما يقول آخرون؟ الله أعلم. بسلطان مبين أي بحجة قاهرة ومعجزة ظاهرة. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. فتولى أي أعرض وأدبر. فتولى بركنه، بركنه أي بجانبه، وبما يركن إليهم من جنود وأتباع. فتولى بركنه أي هو وجنوده وحاشيته وأتباعه، وقالوا ساحر أو مجنون. ساحر أو مجنون خبر لمبتدأ محذوف، وتقديره هذا ساحر اسم فاعل من السحر، وهو دجل وشعوذة تؤدي إلى مرض أو موت، مشتقة من مادة السين والحاء والراء التي تدل على الدقة والاختفاء. ومنه قيل للرئة سحر، ومنه قيل للوقت الذي في آخر الليل سحر. ساحر أو مجنون، والمجنون هو من اختل عقله. وقالوا ساحر أو مجنون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم أي طرحناهم وألقيناهم في اليم أي في البحر، وهو مليم. وهو أي فرعون مليم أي مسيء معاقب قد أتى بما يستحق عليه اللوم. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد، عاد هم القبيلة التي أرسل الله إليهم نبيه هودا عليه السلام، وكانوا يسكنون الأحقاف في جنوب الجزيرة العربية. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم. الريح العقيم أي الريح التي لا خير فيها، فلا هي جاءت بسحاب ولا مطر ولا لقحت نباتا، وإنما جاءت بالهلاك. ما تذر، ما تترك من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. كالرميم الشيء المهلك، والرميم من النبات ما تساقط وديس داسته الأقدام. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود، ثمود القبيلة التي أرسل الله إليها نبيه صالحا عليه السلام، وكانوا يسكنون كذلك الجزيرة العربية. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، وهذا الحين بيانه في قول ربنا قال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب. فأخذتهم الصاعقة قرأها الكسائي فأخذتهم الصعقة، والصعقة الصوت الشديد المهلك أو النار. فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، الواو واو الحال. وقوله تعالى وهم ينظرون فيها وجهان لأهل التفسير، وهم ينظرون من النظر أي وهم يبصرون حالهم وما نزل بهم من العذاب، أو وهم ينظرون بمعنى وهم ينتظرون ما يحل بهم من العذاب لما قال لهم نبيهم تمتعوا في داركم ثلاثة أيام. فما استطاعوا من قيام هنا أيضا فيها وجهان، فما استطاعوا من قيام أي نهوض، فما استطاعوا من قيام ما استطاعوا أن ينهضوا، ولا فضلا عن أن يفروا أو يهربوا. والوجه الثاني فما استطاعوا من قيام أي ما استطاعوا من قيام بهذا العذاب، أي مواجهة له ومنع له. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل قرأها أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف وقوم نوح. أما على قراءة النصب فهي معطوفة على قول ربنا جل جلاله فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين، معطوف على قول ربنا جل جلاله على ما بينه ربنا مما أحدثه بقوم لوط عليه السلام، أو على قول ربنا جل جلاله فأخذناه وجنوده فأغرقناهم في اليم وهو مليم. وكذلك قوم نوح أي أغرقهم الله عز وجل فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. وأما على قراءة حمزة والكسائي وخلف وقبلهم أبو عمرو وقوم نوح فمعطوف على قولي وفي موسى، ثم بعدها قال وفي عاد وفي ثمود أي وفي قوم نوح. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين أي كافرين خارجين عن طاعة الله عز وجل بالكفر به وعبادة غيره جل جلاله. أما المعنى الإجمالي لهذه الآيات الكريمات فإن نبي الله إبراهيم عليه السلام لما زال عنه ما به من خوف كما قال ربنا في سورة هود فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب. إبراهيم عليه السلام سأل الملائكة سؤال المستفهم المتأدب، قال فما خطبكم أيها المرسلون، يعني جزاكم الله خيرا على هذه البشارة التي بشرتموني بها، لكنني أسألكم ما الذي جاء بكم وأنتم قد أتيتم لأمر عظيم، فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا هؤلاء الملائكة عليهم السلام أجابوا الخليل إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. فوصفوا قوم لوط لأنهم أهل إجرام وتعد لحدود الله عز وجل وارتكاب للموبقات ووقوع في الذنوب المهلكات. وكذلك في سورة الحجر بعدما قال لهم أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ثم قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إلا إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. فها هنا بيّنوا المهمة التي من أجلها أرسلوا، إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، ثم بيّنوا له كيفية إهلاكهم. قالوا لنرسل عليهم حجارة من طين. الله جل جلاله أرسلنا من أجل أن نرسل، من أجل أن نسقط على هؤلاء المجرمين حجارة من طين. وها هنا سؤال طرحه الرازي رحمه الله، قال لما قال حجارة من طين؟ ومعلوم أن الحجارة لا تكون من طين. قال لأن بعض الناس يسمي البرد حجارة، فقال من طين دفعا لهذا التوهم، لنرسل عليهم حجارة من طين. وفي سورة هود الله جل جلاله عبر بالسجيل، بالسجيل، قال فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود، أي متتابع. وفي سورة الحجر فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. والسجيل هو الطين، لكنه طين مطبوخ بنار جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. وفي سورة العنكبوت إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفعلون، أي بسبب ما كانوا يفعلون. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفعلون. فالرجز والطين والسجيل كله بمعنى واحد. قال الله عز وجل لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، مسومة معلمة. قالوا على كل حجر اسم صاحبه، حتى من كان منهم في سفر أدركه حجره فقتله. لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، كما قال في سورة هود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. مسومة عند ربك للمسرفين، أي لأهل الإسراف المتجاوزين حدود الله، المنتهكين حرمات الله، المتعدين، الظالمين. مسومة عند ربك للمسرفين. وها هنا سؤال، لما أرسل الله عز وجل جماعة من الملائكة لإهلاك أولئك القوم؟ وقد بيّن ربنا في سورة القمر أنه أهلكهم بعذاب قبل الحجارة من الطين أو من السجيل، قال فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر. لما أرسل الله هؤلاء الملائكة وقد كان واحد منهم كافيا فيقلب هذه القرى بريشة من جناحه؟ والجواب كما قال الرازي رحمه الله بأن الله جل جلاله قد يهلك الرجل الخطير بالشيء الحقير، وقد يأمر الرجل الخطير بخدمة الحقير. أما الأولى فإظهارا لقدرته، وأما الثانية فإنفاذا لأمره. ما معنى هذا الكلام؟ الله جل جلاله قد يهلك الرجل الخطير بالشيء الحقير. ولذلك قبيلة عاد الذين قالوا من أشد منا قوة، الله جل جلاله أهلكهم بالريح التي هي شيء لطيف لا يرى جرمه، لا يرى جرمه. وكذلك ذاك الذي قال أنا أحيي وأميت، كما قال المفسرون سلط الله عليه دويبة من دواب الأرض، حشرة باعوضة أو ذبابة، فدخلت في أنفه وما زالت تطن في رأسه. وقل مثل ذلك في أبرهة الحبشي، ذاك الذي جاء بالفيلة يريد أن يهدم بيت الله الحرام، فأرسل الله عليهم طيرا أبابيل، جمع أبلة أي مجموعات، ترميهم بحجارة من سجيل، مع كل طائر 3 أحجار، حجر في منقاره وحجران في رجليه. وأمنا عائشة رضي الله عنها قد أدركت سائس الفيل أعمى يتكفف في مكة، وأخبرت بأن تلك الحجارة كانت فوق العدسة ودون الحمصة، يعني الحبة من تلك الحجارة أكبر من العدسة، واحدة العدس، ودون الحمصة واحدة الحمص. فربنا جل جلاله قد يهلك الجيش الخطير أو الرجل الخطير بالشيء الحقير إظهارا لقدرته، وقد يأمر الخطير بخدمة الحقير إنفاذا لأمره. ثم ثانيا بأن الإنسان إذا كان في خدمة ملك عظيم ثم خرج بعض الناس عليه واستعدوه فاستعان بالملك، فإن الملك قد يرسل جنودا كثيرين مع أكابر ضباطه إظهارا للعناية بأمر واليه ذاك. ومثال هذا ولله المثل الأعلى ما كان يوم بدر، فإن الله جل جلاله أرسل 1000 من الملائكة مردفين، ولو ضممنا إليها الآيات التي في سورة آل عمران على القول بأنها في بدر، في قول ربنا ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون، هذه في بدر يقينا، ثم بعدها إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم 3000 من الملائكة منزلين، بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم 5000 من الملائكة مسومين. على خلاف بين أهل التفسير هل المقصود أنها في بدر أو أن الكلام قد انتهى عن بدر وإنما باقي الحديث عن أحد. ولما لم يتحقق الشرطان في قوله بلى إن تصبروا وتتقوا ما أمدهم ربهم بالملائكة، فقد كان المشركون 1000، ومع ذلك الله جل جلاله أمد المسلمين 5000 من الملائكة مسومين إظهارا للعناية برسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا، الله جل جلاله قد انتهى كلام الملائكة مع إبراهيم عليه السلام، بعد ذلك يشرع في بيان ما حصل، قال فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، لأن الملائكة بأمر الله عز وجل قالوا للوط فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون، فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم. الله جل جلاله أمر نبيه لوطا عليه السلام بأن يخرج بأهله من أول الليل ويسير بهم خارجا من تلك البلد الظالم أهلها، ثم بعد ذلك لا يلتفتون إلى ما وراءهم. وأخبره جل جلاله بأن امرأته ستلتفت وسيصيبها ما أصابهم لأنها على دينهم وملتهم. قال جل من قائل: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. يقول أهل التفسير بأن الله جل جلاله علق الإخراج بالإيمان لأنه ما أنجى مع لوط إلا من كان مؤمنا ظاهرا وباطنا، كما قال في سورة القمر: إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. فلوط عليه السلام وبناته أنجاهم الله عز وجل لأنهم كانوا مؤمنين ظاهرا وباطنا. قال سبحانه: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، يعني بذلك بيت لوط عليه السلام، لأن امرأته كانت تظهر الإسلام وتدعيه لكنها خائنة، وخيانتها أنها كانت على دين قومها فهي خيانة عقيدة، وكانت تدل قومها إذا جاء للوط عليه السلام أضياف. ولذلك ربنا قال: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. فلذلك ربنا جل جلاله قال: فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، باعتبار أن هذه المرأة كانت من أهل هذا البيت، فهي معدودة مع المسلمين باعتبار ظاهرها، لكنها ما نجت، لأن النجاة لمن؟ النجاة للمؤمنين. ولذلك لما خرجت وتسير مع زوجها لوط وبناته، بعد ذلك لما سمعت صوت العذاب التفتت وقالت: وقوماه، فأصابها ما أصابهم، إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم، إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. قال جل من قائل: وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وتركنا فيها، أي في تلك القرى أو في تلك القرية، آية أي بحيرة آسنة منتنة تدل على ما فعل الله عز وجل بأولئك القوم. وهناك في سورة الحجر الله جل جلاله قال: إن في ذلك لآية للمتوسمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآيات للمؤمنين. وفي سورة العنكبوت: ولقد تركنا منها آية بينة، أي ظاهرة، لقوم يعقلون. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وفي موسى، أي وفي موسى كذلك آية، وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون، أرسله الله عز وجل حين قال له: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى، وقال له ولأخيه: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وفي سورة الشعراء: فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. أرسل الله موسى وهارون إلى فرعون اللئيم، إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، سلطان مبين أي بحجة قوية وآية ظاهرة ومعجزة قاهرة. قال: إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات، كل هذا رآه فرعون رأي عين، هذا هو السلطان المبين. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه، هذا الخبيث أعرض ونأى بجانبه واستعز بجنوده وزبانيته وجيوشه ومن أطاعه من قومه، كما قال ربنا جل من قائل في سورة النازعات: ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. وهناك في سورة الزخرف: ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. هكذا فرعون، فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون. إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، إن هذا لساحر عليم، إني لأظنك يا موسى مسحورا. هكذا كان يلقي بالتهم على نبي الله وكليمه موسى عليه السلام، مرة يقول عنه ساحر، ومرة يقول عنه مسحور، ومرة يتهمه بالجنون، ومرة يصمه بأنه مهين ولا يكاد يبين، وهكذا يطلق بذاءاته ويوزع اتهاماته، ومرة يتهمه بأنه يريد أن يقلب نظام الحكم، يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون، هكذا. وقال ساحر أو مجنون، لكن الله جل جلاله يمهل ولا يهمل. قال جل من قائل: فأخذناه، أخذه الله أخذ عزيز مقتدر، وجنوده كما قال: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، فنبذناهم في اليم، فنبذناهم طرحناهم وألقيناهم. والنبذ، نبذ الشيء يدل على قلة الاعتداد به، كنبذك نعلا أخلقت من نعالك، يعني الإنسان لو كان عنده نعل وهذا النعل قد خلق أي بلي وقدم فإنه ينبذ أي يطرح ويلقيه. كذلك ربنا جل جلاله لا يبالي بهذا العبد الكافر، لا يبالي به في أي أودية الدنيا هلك، فإنه سقط متاع، الدواب خير منه، إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، في البحر، وهو مليم وهو مسيء قد أتى ما يستحق عليه العقوبة واللوم. الله جل جلاله بين في مواضع من القرآن أنه أغرق فرعون، كقوله جل من قائل في سورة البقرة: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. كان إغراقه أمام بني إسرائيل رأي عين، حتى إنهم كانوا ما بين مصدق ومكذب، فموسى عليه السلام دعا ربه فجعل تلك الجثة الهالكة والرمة البالية تطفو على الماء من أجل أن يتأكدوا. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وفي سورة الأعراف: فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. وفي سورة يونس وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. لكن ما نفعه إيمانه ذاك. وربنا جل جلاله ذكر هذا الإغراق هاهنا أيضا، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. ثم ينقل ربنا جل جلاله السامعين إلى قصة أخرى، وفي عاد، وفي عاد أي في قبيلة عاد التي لم يخلق مثلها في البلاد، أولئك الذين كانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين ويتخذون مصانع لعلهم يخلدون، وإذا بطشوا بطشوا جبارين، وكانوا يقولون من أشد منا قوة، وكانوا أهل كبر وعناد. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، الريح، يقول ابن عطية رحمه الله حيثما جاءت الريح في القرآن مفردة فهي ريح عذاب، وحيثما جاءت مجموعة فهي ريح رحمة، إلا موضع سورة يونس حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها. لكن الريح إذا جاءت مفردة فإنها تكون للعذاب. إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، الريح التي لا تأتي بسحاب ولا تنزل مطرا ولا تلقح نباتا ولا يحصل منها خير، وإنما هي للعذاب والإهلاك. قد بيّن ربنا جل جلاله صفة تلك الريح حين قال في سورة فصلت فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا. ريحا صرصرا، صرصرا فيها قولان، القول الأول بأنها باردة شديدة البرودة، كما في قول ربنا مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أي فيها برد. ومنه قول حاتم الحاتم طي أوقد نارك، أوقد نارك فإن الليل ليل قر والريح يا واقد ريح صر على يرى نارك من يمر إن جئت بضيف فأنت حر. ريحك ريح صر أي باردة. وأيضا المعنى الثاني لصرصر أنها شديدة الصوت، ومنه صرير الباب. وبالأمس مر علينا فأقبلت امرأته في صرة في جلبة وصيحة. وفي سورة الحاقة قال الله عز وجل فأما عاد فأهلكوا، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. وفي سورة القمر كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. فيوم النحس المستمر هو الذي قال الله عن أيام النحسات، في أيام النحسات، وقال سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم عجاز نخل خاوي. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر، ما تترك من شيء، أي ما تترك شيئا أتت عليه إلا جعلته كالرميم، كما قال في سورة الأحقاف تدمر كل شيء بأمر ربها. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فأخذتهم الصاعقة، هناك في سورة الأعراف فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وفي سورة هود فلما جاء أمرنا نجينا صالح والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وفي سورة النمل قال جل من قائل فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. وفي سورة الشمس فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. فمرة عبر بالرجفة في سورة الأعراف، ومرة بالصيحة في سورة الهود، ومرة بالصاعقة كما في هذه السورة، وكما في سورة فصلت فأخذتهم صاعقة العذاب الهون، ومرة بالتدمير في سورة النمل، ومرة بالدمدمة في سورة الشمس، ولا تعارض بين هذه المواضع كلها. فإن الصيحة هي الصوت الشديد المفزع الذي يترتب عليه هلاك بعض الناس، ثم الصاعقة هي النار التي تأتي من السماء، سأل الله السلامة والعافية، ثم هذه الصيحة قد تصحبها رجفة وهي الزلزلة أيضا التي يهلك بها خلق كثيرون، وهذا كله تدمير. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. ثم بعد ذلك الدمدمة هي حلول العذاب، ومنه تقول العرب ناقة دموم إذا غلب عليها الشحم. قال جل من قائل وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون فما استطاعوا من قيام، ما استطاعوا أن يواجهوا ذلك العذاب ولا أن يفروا منه ولا أن يهربوا عنه، وما كانوا منتصرين. وقوم نوح من قبل أولئك الذين أرسل الله إليهم نبيهم فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. هؤلاء الله جل جلاله وصمهم بالفسق كما قال في سورة النجم قوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى، كانوا أعظم ظلما وأشد طغيانا. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات الكريمات قد تضمنت فوائد. في قول ربنا جل جلاله قال فما خطبكم أيها المرسلون، يستفاد أن الأنبياء عليهم السلام لا يعلمون الغيب، فإن إبراهيم عليه السلام سأل هؤلاء الملائكة عن طبيعة مهمتهم وعن الأمر الذي من أجله أرسلوا. أيضا نستفيد حسن أدب الخليل عليه السلام في خطابه للملائكة، فإنه بعدما أنس بهم ما رفع الكلفة، ما قال لهم فما خبركم ما خطبكم يا جبريل ويا فلان ويا فلان، بل أيها المرسلون. ثم أيضا أدب آخر أنه عليه السلام ما سألهم إلا بعد أن قراهم، بعد أن أكرمهم قدم إليهم القراء جريا على سنة الضيافة، يعني ما ينبغي للضيف أن يسأل، ما ينبغي للمضيف أن يسأل الضيف عن الغرض الذي من أجله أتى إلا بعد أن يستعد للرحيل، كي لا يتوهم الضيف سآمة مضيفه من نزوله به، وكذلك يسأله من أجل أن يعينه على أمره إن كان مستطيعا، يعني بعدما يقرب إليه القراء ويبذل له ما يجب من الضيافة يقول له هل يمكنني أن أعينك بشيء، هل تحتاج إلى مساعدة؟ نعم. وأيضا نستفيد من الآيات أن قوم لوط عليه السلام كانوا مجرمين شهادة الملائكة، وجرمهم قد بينه نبيهم لما قال لهم في سورة الشعراء أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. ولما قال لهم في سورة الأعراف إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وقال لهم أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. وقال لهم في سورة العنكبوت إنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر. فعمل قوم لوط كان من أعتى أنواع الإجرام، وكان سببا لغضب الله على فاعله. وقول ربنا جل جلاله على لسان الملائكة لنرسل عليهم حجارة من طين استدل به من يقول برجم لائط، يعني بعض أهل العلم يقول بأن اللائط يقتل رجما بالحجارة، وبعضهم قالوا ينكس من شاهق ثم يرمى بالحجارة، وبعضهم قال يقتل بالسيف، وبعضهم قال يحرق بالنار، وبعضهم قال يفرق بين المحصن وغير المحصن. وأيضا الملائكة عليهم السلام تأدبوا مع الخليل، فعاملوه معاملة الصديق الذي لا يسر عن الصديق شيئا، لا سيما وقد كان ذلك بإذن الله تعالى لهم في إطلاع إبراهيم عليه السلام على إهلاكهم وجبر قلبه بتقديم البشارة بأبي الأنبياء إسحاق عليه السلام، لأن إسحاق الملائكة بشرته وقالت له ومن وراء إسحاق يعقوب، وبشروه بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. وأيضا في قول ربنا لنرسل عليهم حجارة من طين استفادوا أن الله جل جلاله يعذب أهل معصيته بما شاء، فليس عذابه يجري على نسق واحد، بل هو على أنواع، كما قال سبحانه فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. يستفاد من ذلك أن الإيمان الشرعي والإسلام الشرعي بمعنى واحد، لكنهما لفظتان إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. وفي قول ربنا فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين بيان أنه ببركة المحسن ينجو المسيء، فإن القرية ما دام فيها المؤمن لم تهلك. ولذلك إبراهيم عليه السلام قال إن فيها لوطا، قال للملائكة إن في تلك القرية لوطا، ولوط رجل مؤمن موحد طيب مبارك. قالت الملائكة نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. فوجود الصالحين في البلد أمان من نزول العذاب. ولذلك ربنا لما أراد أن يهلك قوم لوط أخرج من كان فيها من المؤمنين. أيضا نستفيد بأن الإيمان سبب للنجاة. وفي قوله تعالى فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين إشارة إلى أن الكفر إذا غلب والفسق إذا فشى لا تنفع معه عبادة المؤمنين، بخلاف ما لو كان أكثر الخلق على الاستقامة والسداد، وهناك شرذمة قليلون يسرقون ويزنون، فإن ستر الله باق. أيضا في قول ربنا فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين أنه ينبغي للداعية ألا يجزع إذا دعا فلم يستجب لدعوته إلا القليل أو ما استجاب له أحد، فإن الرسل عليهم السلام قد يبقون في أممهم زمانا طويلا ولا يتبعهم إلا القليل. فهذا لوط ظل يدعو قرية كاملة إلى توحيد الله وإلى ترك الفاحشة، فما اتبعه من القرية أحد، وتخلف عن دعوته من تخلف، حتى أهل بيته لم يسلموا من وجود الخبث فيهم، فكان هناك امرأته التي ما آمنت به. ونوح عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، الله جل جلاله قال فما آمن معه إلا قليل. أيضا في قول ربنا وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، يستفاد أن آيات الله جل جلاله عجائبه التي فعلها في هذا العالم وأبقى آثارها دالة عليه وعلى صدق رسله، إنما ينتفع بها من يؤمن بالمعاد ويخشى عذاب الله. ولذلك ربنا قال ولقد تركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم، وهنا قال إن في ذلك لآية للمتوسمين للمتأملين المتوسمين.